بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض تصحبكم في هذه المادة،
مسائل في أحكام الإمام والمأموم،
مع فضيلة الشيخ
محمد صالح المنجد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا لهذه الليلة سيكون عن شعيرة إسلامية مهمة وأحكام شرعية متعلقة بها، وهذه الشعيرة لما ضيعها المسلمون صار هناك تضييع كثير لأحكام مهمة من الدين. هذه الشعيرة هي شعيرة الإمامة، والمقصود بها هنا إمامة الجماعة. وقد جعل الله سبحانه وتعالى اجتماع المصلين في فعل الصلاة فريضة عظيمة، وفيها بركة كبيرة وفضل يزيد على صلاة المنفرد بخمس وعشرين درجة أو سبع وعشرين درجة، يتفاوت في ذلك الناس بحسب القرب والبعد من المسجد، بحسب الخشوع، بحسب اختلافهم في القراءة في الصلاة ومقدار ما يقرأ ونحو ذلك من أسباب التفاوت التي تجعل الأجر يتفاوت فيما بينهم. ومن تأمل السنة حق التأمل وجد أن هذه الجماعة فرض وواجب على المسلم أن يصليها في بيوت الله. ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليصلي هذه الصلوات الخمس حيث ينادى بهن. أين ينادى بهن؟ في المساجد. فالله شرع سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، وإنكم لو صليتم في بيوتكم كما صلى هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. وهذه الجماعة اجتماع مبارك في اليوم والليلة لأهل الحي في الصلوات الخمس، ولأهل البلد في صلاة الجمعة والعيدين، وكذلك الحج الذي يجمع المسلمين في مكان واحد. فلا شك أن من فوائد هذه الصلاة التعارف والتآلف والقيام بالحقوق الإسلامية. وعندما يقود الجماعة إمام يراعي الشروط الشرعية ويفيد الجماعة يحصل بذلك خير عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة، وفي رواية بخمس وعشرين درجة. وهذه الجماعة ليست شرطاً لصحة الصلاة على الراجح، فلو صلى بغير جماعة صحت صلاته، لكنه يأثم عند عدد من أهل العلم ولو صحت صلاته، ولا تلازم بين الإثم وبين الصحة، فقد تصح العبادة ويأثم الشخص. وقد قال بعض العلماء مثلاً في الحج: إذا حج بمال حرام أجزأه الحج ولا أجر له، لا أجر له، لكن تسقط عنه الفريضة فقط. فالإجزاء بمعنى سقوط الفريضة ممكن يحصل، لكن الرجل أيضاً إما أن لا يكون له أجر، أو أنه يأثم بالعمل ولو أجزأت عبادته. وهذا التفاوت الذي ذكرناه بين صلاة المنفرد وصلاة الجماعة وبين 25 درجة و 27 درجة يكون بحسب كمال الهيئة. مثلا أخذ الزينة عند المسجد، هذا أخذ زينته عند المسجد أكثر من هذا، طيب فطبيعي أن هذا يؤجر أكثر، هذا مشى إليها أكثر من هذا، إذن هذا يؤجر أكثر. هذه الجماعة أكثر من جماعة المسجد الآخر، ممكن تكون كثرة الجماعة سببا في المفاضلة. إمام هؤلاء خير وأفقه وأحفظ من إمام أولئك، فكذلك هذا سبب آخر للمفاضلة. بعد مسجد هذا أكثر من هذا، فهذا في نقل أقدام زيادة وخطوات زيادة، ففيه أجر أكثر. وهكذا، وكذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يأمر بحطب فيحتطب ويقطع ويجهز للإيقاد، ثم يأمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم يأمر رجلا فيؤم الناس، ثم يخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فيحرق عليهم بيوتهم. قال: والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عرقا سمينا، ومعنى عرقا الأخذ إذا العرق إذا أخذ العظم إذا أخذ أكثر ما عليه من اللحم يسمى عرقا، أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء. والمرماتين ما بين أضلاع الشاة من اللحم، وهذا يعتبر شيء قليل، اللحم هذا اللي بين الضلعين يعتبر قليلا، لكن يقول: لو أن أحدهم، أحد هؤلاء قليلي الإيمان ضعيفي الإيمان، لو يجد لحم جاء المسجد، لكن ما هو أفضل من اللحم وهو الأجر والحسنات ربما زهد فيه. وكذلك فإن صلاة الفجر في الجماعة وصلاة العشاء في جماعة لها فضل خاص، ذلك لأنها في أوقات النوم. كانت صلاة العشاء في أوقات نوم الناس قبل اختراع الكهرباء، وصارت الآن صلاة الظهر أو صلاة العصر هي التي تضيع على الناس في الجماعة في كثير من الأحيان. وكذلك فإن صلاة الجماعة ينبغي أن تكون في المساجد. ولو قال واحد: ما هو الفرق بين المصلى والمسجد؟ فإن هناك في الدوائر والمكاتب والشركات مثلا والكليات المعاهد الأسواق يوجد مصليات، هل هذه المصليات تغني عن المساجد في الصلاة؟ هل ينطبق عليها الحديث في الصلاة في المسجد؟ لا شك أن المصلى غير المسجد. ومن الفروق بين المصلى والمسجد أن الفرق فرق مهم جدا أساسي، أن المسجد أرضه أرض وقف، أما المصلى فأرضه ليست أرض وقف. يعني المسجد هذا أقيم على أرض موقوفة لا تغير ولا تبدل إلى قيام الساعة، الأرض الموقوفة لا تباع لا توهب لا تورث لا تنقل من مكان إلى مكان، موقوفة إلى قيام الساعة. إذن أرض الأراضي المساجد موقوفة وقف. أما المصليات ممكن أن يكون المصلى اليوم في هذه الزاوية، غدا ينقلونه إلى زاوية أخرى في المبنى، يكون في هذا الطابق ينقلونه إلى طابق آخر، يلغونه بالكلية مصلى، يعني مكان مؤقت. أما المسجد فهو مكان دائم للصلاة. وبعض الناس يظن أن من شروط المسجد أن تقام فيه الصلوات الخمس، ويوجد في بعض الجامعات وبعض الأماكن مساجد لا تقام فيها الصلوات الخمس، مثلا في الخميس والجمعة مثلا مهجورة لا يوجد أحد يصلي فيها، هل هذا يلغي كونها مسجد؟ لا، تبقى مسجد حتى لو كان لا تصلى فيها الصلوات الخمس. لكن لو واحد قال: عندي مسجد قريب لو ما صليت أنا فيه أنا والمؤذن ما خلاص يغلق، هل أذهب إلى مسجد آخر والجماعة أكثر، أو أصلي في هذا المسجد الذي ليس فيه إلا أنا والمؤذن؟ فنقول: صلي فيه أنت والمؤذن، لأن إحياء المساجد بالصلوات مطلب شرعي، إحياء المساجد بالصلوات مطلب شرعي. إذن كونك تصلي في مسجد تحيي فيه جماعة ما في جماعة هذا فيه فضل، ربما يفوق إذا ذهبت إلى مسجد آخر ولو كان أكثر عددا، لأن هذا المسجد لن يؤذن فيه وتقام هذه الصلاة إذا ما صليت أنت. هذا يوجد في بعض مثلا مساجد الملحقة بنوادي مثلا، أحيانا ما بعض المساجد الموجودة في دوائر حكومية ما تفتح مثلا الخميس والجمعة. إذن هذه المساجد تبقى مساجد ولو ما صلي فيها الصلوات الخمس، فهي مساجد. المصليات تبقى مصليات ولو صليت فيها الصلوات الخمس، ولو صليت فيها الصلوات الخمس تبقى مصليات. فإن قال قائل أين نصلي؟ نقول في المساجد. يقول والمصليات؟ نقول ليس الأصل أن يصلي الرجال في المصليات، وزعنا المسلمين والمطلوب جمعهم وليس تفريقهم، هذه صلاة الجماعة لأجل الاجتماع. وكذلك فإن من أصر على ترك الجماعة كما قال شيخ الإسلام رحمه الله آثم مخالف للكتاب والسنة. والإنسان يجب عليه أن يجيب إذا كان يسمع النداء، والدليل على ذلك حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد، هل يرخص له أن يصلي في البيت؟ فرخص له. فلما ولى دعاه فقال هل تسمع النداء؟ هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، رواه مسلم. طيب لو قال قائل ما هو البعد الذي من خلاله يجب علينا أن نجيب المؤذن للصلاة؟ لأن الآن الميكروفونات هذه مكبرات الصوت توصل الأصوات إلى كيلومترات كثيرة، ولو أننا أتينا بأجهزة أقوى ربما يكون المسافة أبعد وأبعد. فالجواب أن العلماء حددوا المسافة التي يجب على الإنسان أن يجيب المؤذن فيها إذا نادى بالاعتبارات التالية: أن يكون المؤذن على سطح المسجد يؤذن، يعني لو افترضت الآن الأذان بالمكبرات وداخل المسجد والمكبرات هذه السماعات على المنائر وعلى جدران المسجد، ما هي الاعتبارات التي توجب على الإنسان الصلاة في هذه الحال؟ لو كان المؤذن على سطح المسجد يؤذن وهو صيت، يعني حسن الصوت ليس ضعيف الصوت، والريح ساكنة، والسامع حسن السمع، وليس هناك عوازل أو جدران أو نوافذ تحول بينه وبين الصوت، إذا كان يسمع يجب عليه أن يجيب. فلو قال واحد أنا ساكن على بعد كيلو من المسجد، 2 كيلو، 3 كيلو، نقول تسمع النداء بهذه الاعتبارات، تسمع النداء. لو المؤذن على سطح المسجد يؤذن وهو صيت وأنت حسن السمع وليس هناك عوازل، فإذا كنت تسمع يجب عليك أن تجيب. فلو قال أنا على بعد كيلو، 2، 3 من المسجد، نقول تسمع. أما لو كان على بعد 10 كيلو من المسجد فلا يلزمه، يعني لا يجب عليه، لكن يستحب أن يأتي لكن لا يجب عليه. هذا هو الضابط في قضية متى يجب عليه أن يجيب النداء، متى يجب عليه أن يجيب النداء. وقال عليه الصلاة والسلام من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. صححه بعض العلماء وضعفه بعضهم، والحديث حجة لمن يقول بوجوب صلاة الجماعة ولا شك. وقوله من سمع النداء يعني في الأحوال التي ذكرناها، في الأحوال التي تقدم ذكرها. طيب ربما يأتي الإنسان، يكون الإنسان قد صلى في مسجد ويأتي إلى مسجد لحضور درس مثلا، فيجدهم قد صلوا، فيجدهم يصلون الجماعة، هل يجب ماذا يفعل؟ هل ينتظر خلفهم أو أنه ينضم معهم؟ واحد صلى في مسجد آخر وجاء إلى هذا المسجد فوجدهم يصلون، الآن من جهة الفريضة أدى ما عليه، قضى فريضته، صلى العشاء في مسجد آخر، جاء إلى هذا المسجد وجدهم يصلون، فماذا يفعل؟ هل يجلس خلفهم ينتظر أو ينضم معهم؟ يجيب على هذا حديث يزيد بن الأسود رضي الله عنه أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هو برجلين لم يصليا، فدعا بهما فجيء بهما ترعد فرائصهما، فقال لهما: ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال: قد صلينا في رحالنا. قال: فلا تفعل، لا تعود إلى هذا الفعل مرة أخرى، أنك تجلس في الخلف تنتظر والناس يصلون، فلا تفعل. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتما الإمام ولم يصلي فصليا معه فإنها لكما نافلة. إذن الجماعة قضي، الفريضة قضيت. طيب ماذا يصلي الآن؟ نافلة. إذن ينضم مع الجماعة بنية نافلة. الآن أنت دخلت المسجد ومصلي العشاء في مسجد ثاني، فوجدت الجماعة تصلي في هذا المسجد في الركعة الثالثة، فدخلت معهم صليت الثالثة والرابعة معهم، بالنسبة لك ركعتين، ونويتها نافلة، هل يجوز أن تسلم معهم أو لابد أن تكمل الأربع؟ ماذا تقول؟ أيوه، ها، يعني يجوز الأمران، يجوز أنك تصلي ركعتين وتسلم لأنها نافلة، ويجوز أن تكمل أربعا نافلة، لك هذا وهذا لأنك صليت الفريضة، فلا يجب عليك أن تكمل أربعا. وفي الحديث فائدة مهمة، أن الإنسان إذا كان سيتصرف تصرفا يساء به الظن أن عليه أن لا يفعله. لأن الآن تخيل أنت المنظر، واحد داخل المسجد والناس يصلون وجلس وراء ينتظر، والناس يدخلون ويرون واحد جالس ينتظر، يقولون: إيش في هذا؟ ما هو عاجب الإمام؟ هذا مراسل وكالة أنباء كندية يريد أن يعرف يعني إيش، ما هذا الشخص يعني. ولذلك أي تصرف يساء يمكن أن يساء بك الظن إذا فعلته فلا تفعله. وهذا مثال، مع أنك أنت مصلي وقضيت فرضك وصليت جماعة في مسجد ثاني، ولكن لأن التصرف الذي يساء الظن بك بسببه ينبغي عليك ألا تفعله، لأن الإنسان مطالب بدفع سوء الظن عنه، لأن الإنسان مطالب بدفع سوء الظن عنه. طيب لو أن شخص في طريق السفر فأتى وقت الصلاة وسوف يدخل قرية، هل يلزم بأداء بالانتظار حتى يدخل القرية، أم أنه يجوز أن يصلي في الطريق؟ الجواب: يجوز أن يصلي في الطريق ولا حرج عليه. وبناء عليه، لو أنك صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في طريق السفر ودخلت بلدك هذا قبل العصر، صليت الظهر والعصر جمعا وقصرا في السفر جمع تقديم ودخلت بلدك قبل العصر، فهل يجوز لك أن تذهب وتنام؟ الجواب: نعم، لأنك لما صليت الظهر والعصر في طريق السفر صليتها بطريق صحيح مجزئ أم لا، وأخذت برخصة الله، إذن جمعك وقصرك صحيح وصلاتك صحيحة، فذمتك برئت من صلاة الظهر والعصر. بما أن ذمتك برئت من صلاة الظهر والعصر، إذن لو دخلت بلدك الآن قبل العصر ممكن تروح إلى البيت وتنام مباشرة، وبالتالي تسقط عنك صلاة الجماعة إذا نودي للصلاة. لأن ذمتك برئت، فيجوز لك حينئذ أن تترك صلاة الجماعة في المسجد. طيب، أعطوني مثال آخر على ترك صلاة الجماعة في المسجد. الجماعة، المطر، يصلون جماعة في المسجد، يجمعون الصلاة. المريض، أصحاب الأعذار، المريض والذي عنده مريض، هب أن عندك مريض لابد أن تقوم عليه، لو ما قمت عليه يموت، يحتاج إلى نقل مفاجئ إلى مستشفى، عليه أجهزة لابد من مراقبتها، هذا عذر في ترك صلاة الجماعة. كذلك في حال الخوف، والخوف سواء على متاعك أو متاع الآخرين، لأنه إذا قلنا متاع الآخرين فيكون حارسا مثلا تسقط عنه صلاة الجماعة. كذلك لو دهم العدو البلد، صار إذا ذهب إلى المسجد قد يصاب، قد يصاب، فعند ذلك تسقط صلاة الجماعة إذا لم يأمن على نفسه، إذا لم يأمن على نفسه في الطريق تسقط صلاة الجماعة. طيب، هل في حالة تسقط فيها صلاة الجماعة عنك وأنت لا مريض ولا خائف ولا مسافر ولا في مطر والطريق آمنة وأنت صاحي وبكامل قواك العقلية وما عليك أي مسؤولية وتسمع النداء وما في برد، وما أكلت بصل وثوم، ولا عندك طعام تشتهيه، ولا عندك قضاء حاجة، قضيتها وبكامل القوى العقلية، بالغ، إذن اسمعوا، وافق العيد يوم جمعة، وافق العيد يوم جمعة، فصلى العيد، في صلاة العيد صلى العيد، ولا يريد أن يصلي الجمعة، هل تجب عليه الجمعة؟ لا. ماذا يجب عليه؟ الظهر. اصبر، لا تستعجل، عليه الظهر. هل نفتح للناس المساجد في صلاة الظهر ونقول الذي يصلي يريد أن يصلي الظهر جماعة يصلي، والذي يصلي الجمعة يصلي؟ لا يشرع، لا يفتح إلا الجوامع لصلاة الجمعة، وبالتالي الذي لا يريد أن يصلي الجمعة يصلي الظهر في بيته ولا شيء عليه. يصلح اللغز في مسابقة؟ طيب. وكذلك فإن الجماعة لا تستقيم بغير إمام، والأصل أن الجماعة واجبة على الرجال، ولذلك النساء لا جماعة عليهن ولو اجتمعنا، يعني افرض طالبات في مدرسة في كلية في بيت مجتمع نساء، هل يجب عليهن صلاة الجماعة؟ لا تجب، لا تجب على النساء، لا تجب. لو صلينا جماعة فبها ونعمت، ولو ما صلينا جماعة فلا شيء عليهن. قالوا في مسجد الكلية، في مصلى كلية البنات، خصصوا، حطوا إمام ونائب إمام على أساس أنه ما في أذان للنساء، حطوا إمام ونائب إمام، جاءوا في وقت الصلاة، اجتمع النساء، انتظروا، ما جاء أحد، قالوا وين الإمام؟ قالوا معذور. قال وين نائب الإمام؟ قالوا والد. يعني الإمام، الإمامة المرأة عليها العادة الشهرية فلم تأتي، نائبة الإمام ولدت فصارت نفساء. إذن هذا يبين لماذا لا تجب صلاة الجماعة على النساء، لا تجب صلاة الجماعة على النساء. ولكن المرأة إذا حضرت المسجد صلت مع الجماعة. وإذا حضرت الجمعة سقطت عنها صلاة الظهر، إذا حضرت الجمعة سقطت عنها صلاة الظهر. الإمام للجماعة لا بد منه للرجال، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. هذا الحديث يبين أنه لا بد من إمام، وأن الإمام جعل ليؤتم به، إذا كبر فكبروا. طيب، ينتج عندنا في غير تكبيرة الإحرام ثلاث أحكام لثلاث حالات: أن يسابق الإمام، يسبق الإمام وهذا حرام، أن يركع قبله ويسجد قبله وهذا آثم. ثانيا، أن يوافق الإمام فهذا مكروه، لأنه ينبغي أن يقتدي، والذي يوافقه ليس مقتديا به. ثالثا، أن يقتدي به وهذا هو السنة. رابعا، ما هي الحالة الرابعة؟ أن يتخلف عنه. فالإمام يرفع من السجود وصاحبنا يدعو مستغرق في الدعاء، متأخر الإمام في نصف التحيات وهذا ما زال ساجد، ما حكم هذا الفعل؟ مكروه، لأنه ليس مقتديا بالإمام وعمله غلط، وينصح، يقال له إنما جعل الإمام ليؤتم به. إذا ركع فاركعوا، يعني مباشرة بعده. إذن عندنا أربع حالات بالنسبة للإمام، المأمون وراء الإمام: المسابقة والموافقة والاقتداء والتخلف. أما تكبيرة الإحرام فإنه إذا سبقه فلا صلاة له. الآن أجب عن السؤال، قال الإمام استووا اعتدلوا، وفي الصف رجل كبير السن، لما سمع استووا فكر الله أكبر كبر، ثم كبر الإمام، ما حكم صلاته؟ لا تصح، يقال له أعد الصلاة لأنك كبرت قبل الإمام، ومن كبر الإحرام قبل الإمام مقتدى به لا تصح صلاته، لأنه كبر قبل الإمام. هناك فضل كبير في من صلى لله 40 يوم في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام، ومن فعل هذا كتبت له براءتان: براءة من النار وبراءة من النفاق. لتحصيل هاتين البراءتين يصلي 40 يوم في جماعة يدرك تكبيرة الإحرام. السؤال هو: متى يدرك الإنسان تكبيرة الإحرام؟ الجواب: يدرك تكبيرة الإحرام بأمرين. الأول أن يكون واقفا في الصف عندما يكبر الإمام للإحرام. ثانيا أن يكبر بعده مباشرة. فإذا الإمام كبر الإحرام وهذا عند باب المسجد لم يدرك تكبيرة الإحرام، وإذا كبر الإمام للإحرام وهذا يرتب المصاحف ويتكلم مع شخص آخر والإمام شرع في الفاتحة وهذا لم يكبر مع وراء الإمام مباشرة، لم يدرك تكبيرة الإحرام. إذن تدرك تكبيرة الإحرام بأمرين: أن يكون واقفا في الصف عندما يكبر الإمام، ثانيا أن يكبر عقب الإمام بعده مباشرة، عند ذلك يعتبر أدرك تكبيرة الإحرام. ومن فعل هذا 40 يوم تكتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. إذن عرفنا الآن أن تنقلات المأموم يجب أن تكون وراء الإمام مباشرة، وأن الإمام إذا قال سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا لك الحمد أو ولك الحمد، على أن بعض العلماء قالوا إن ذلك لا يمنع أن يقول المأموم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كلاهما. وكذلك فإن العلماء جمهور العلماء قد ذكروا أن الإنسان إذا تخلف عن الإمام ركنين متواليين بغير عذر بطلت صلاته، يعني الإمام سجد وصاحبنا لم يسجد، ورفع الإمام من السجود وصاحبنا لم يسجد السجدة الأولى بعد، والإمام سجد للسجدة الثانية بطلت صلاة المأموم. من تخلف عن إمامه ركنين متواليين من تخلف عن إمامه بركنين متواليين عمدا بطلت صلاته، وهذا يبين خطورة التخلف عن الإمام وعدم الاقتداء به. طيب، إمام الجماعة إمام المسجد أصيب إصابة بأي حادث ومن جراء ذلك لم يعد يستطيع أن يصلي قائما فصلى قاعدا، فماذا يفعل المأمومون؟ هذا الإمام الراتب، إمام الجماعة الراتب، إمام المسجد الراتب المعين المعتاد، إذا أصيب وصلى قاعدا إماما فإن من السنة أن يصلي المأمومون وراءه قعودا أجمعين، كلهم صلوا قعود. لكن لو طرأ عليه طارئ أثناء الصلاة، الإمام أثناء الصلاة صار معه شد عضلي ما استطاع أن يكمل الصلاة قائما قعد، ماذا يفعل المأمومون؟ يكملون الصلاة وراءه قياما جمعا بين الأدلة. إذن إذا بدأها قاعدا وهو الإمام الراتب، إذا بدأها قاعدا لعذر ماذا نفعل؟ نصلي وراءه قعودا أجمعين. وإذا طرأت عليه الإصابة أثناء الصلاة وجلس أكملنا الصلاة وراءه قياما. وكذلك فإن التكبير للإمام ينبغي أن يرافق الحركة، كان يكبر حين يركع وحين يسجد وحين يرفع، حين معناه أن التكبير مقارن للحركة حتى يصيب السنة، حتى يصيب السنة. هل من شرط المأموم أن يتابع الإمام حتى في نية صلاته؟ فلا بد أن يكون يصلي نفل وراء من يصلي نفل، يصلي فرض وراء من يصلي فرض، يصلي مغرب وراء من يصلي مغرب، ويصلي قصر وراء من يصلي قصر، هل هذا من الشرط أم لا؟ بعض العلماء قالوا نعم، إن الإمام يجب أن يوافق المأموم، المأموم يوافق الإمام في نيته في الصلاة والركعات، عدد الركعات، كيفية الصلاة إلى آخره. وذهب آخرون كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو القول الراجح أن المأموم يجوز أن يخالف الإمام في النية فيصلي وراءه صلاة أخرى. يعني إمام يصلي عشاء وراءه مأموم يصلي المغرب، بس اجلس اجمعها عندك، إمام يصلي العشاء وراء مأموم يصلي المغرب، إمام يصلي تراويح وراء واحد يصلي فرض عشاء، إمام مسافر وراءه يصلي مقيم، يجوز هذا كله، يجوز هذا كله، ولكن سيعذر المأموم في كيفية صلاته. فمثلا إذا كان الإمام يصلي العشاء والمأموم ما صلى المغرب، أنت في السفر اجلس، الإمام يصلي العشاء وأنت دخلت البلد ما صليت المغرب، وجدت الجماعة يصلون، ماذا ستفعل؟ أنت ما صليت المغرب، دخلت البلد وإذا بالجماعة يصلون العشاء، أتيتهم في أول الصلاة، ماذا ستفعل؟ تصلي وراءهم بنية المغرب. ثلاثا، والإمام يصلي العشاء. أربعا، بعد الركعة الثالثة هل يجوز لك أن تقوم؟ لا، لأن الله فرضها ثلاثا، كيف تقوم للرابعة؟ هل تصلي العشاء ثم تصلي المغرب؟ لا، لأنك خالفت الترتيب، الله رتبها فجر ظهر عصر مغرب عشاء، والترتيب واجب، فلا يجوز لك أن تخل بالترتيب. إذن أنت تصلي وراءه المغرب وهو يصلي العشاء، فإذا قام إلى الرابعة أنت تجلس، وإذا جلست في هذه الحال فأنت مخير، إما أن تنتظر الإمام حتى ينتهي من الرابعة ويجلس للتشهد ويسلم فتسلم معه وهذا هو الأفضل، وإما أن تصلي، أعطيها للأخ، وإما أن تسلم تتشهد وتسلم وحدك. إذا ما هو الأفضل؟ أن تجلس بعد الثالثة وتتشهد الصلاة الإبراهيمية والأدعية حتى ينزل الإمام من الرابعة ويتشهد ويسلم فتسلم معه، فتسلم معه. طيب، أنت دخلت المسجد الإمام يصلي التراويح، ما صليت العشاء، ماذا تفعل بعد سلام الإمام؟ لا، ما يحتاج، أنت تقوم فتصلي ركعتين بعده لتتم العشاء أربعا، لتتم العشاء أربعا، ولا حرج أن يصلي هو نافلة وأنت تصلي فريضة، هو يصلي فريضة وأنت تصلي نافلة، وهكذا. طيب، صلاة فريضة وراء الإمام فيها أربع تشهدات، صلاة فريضة وراء الإمام فيها أربع تشهدات، ما هي؟ وش هي؟ أيوة، فسر، هنا هنا السؤال، هنا فسر، أيوة. أنت جئت في صلاة المغرب والإمام في التشهد الأول صلى ركعتين وانتهى وهو في التشهد الأول، وأنت دخلت المسجد، اسمع معي، صلاة فيها أربع تشهدات، دخلت المسجد في صلاة المغرب والإمام يصلي وهو في التشهد الأول وقد صلى ركعتين، فإنك حسب السنة ستدخل مع الإمام في الموضع الذي هو فيه، ولا تنتظر كفعل الجهل الذين ينتظرون هكذا حتى يقوم الإمام، تكبر وتجلس للتشهد، هذا أول واحد. قام الإمام للثالثة وهي الأولى بالنسبة لك، تقوم معه، جلس للتشهد الأخير الإمام، هذا التشهد الثاني، سلم الإمام، قمت أنت إلى الركعة الثانية بالنسبة لك وأتيت بها، فماذا ستفعل بعد الثانية؟ ستجلس للتشهد، هذا صار تشهد رقم ثلاثة، ثم تقوم إلى الركعة الثالثة أنت وتأتي بالتشهد الأخير فصارت 4 تشهدات. الذي يدخل مع الإمام في صلاة المغرب في التشهد الأول سيكون قد صلى 4 تشهدات، بناء على أنه إذا دخل مع الصلاة في الصلاة مع الإمام فهذه أول صلاته، وهو الراجح لحديث وما فاتكم فأتموا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. أنت في الصلاة في السجود رفعت رأسك ظنا أن الإمام رفع، فإذا الإمام ما زال ساجدا وأنت سبقته بدون تعمد، ظننت أنه رفع وهو ما رفع، فماذا تفعل؟ ترجع للسجود مرة أخرى. هل عليك سجود سهو؟ لا، ما دام السجود السهو حصل وراء الإمام أثناء صلاة الجماعة فهذا مما قيل إن الإمام يتحمله عن المأموم، ليس معنى يتحمله يعني يأخذ الإثم عنه، لا، لكن أن المأموم يعذر ويسقط عنه سجود السهو في هذه الحالة لأنه وراء الإمام، لأنه وراء الإمام. الناس في صلاة الجماعة يقتدون بالإمام، والذين لا يسمعون صوت الإمام لبعدهم يقتدون بالذين يقتدون بالإمام، وهكذا إلى خارج المسجد، لو صار الزحام إلى خارج المسجد كل جماعة تقتدي بالذي أمامها. في الحرم بعض الناس هداهم الله يذهبون إلى صلاة الجماعة في الحرم فيصلون خارج الحرم، لا يدخل الحرم ولا يتم الصفوف، يصلي برا، وهذا في صحة صلاته نظر، يعني عند بعض العلماء لا تصح صلاته لأنه يصلي خارج الحرم وفي مكان بالداخل ما دخل الحرم، فإذا دخل الحرم صلى، لكن هل يلزمه أن يتقدم حتى يصل للكعبة؟ يمكن تفوت الصلاة، ولذلك قالوا في المساجد الكبيرة لو صلوا جماعات وراء إمام واحد، مجموعات وراء إمام واحد لا بأس بذلك، ولكن الأفضل للإنسان أن يتقدم إذا أمكنه، لحديث تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. إذن تقدموا فأتموا بي يدل على أنه كلما تقدم الإنسان إلى الإمام زيادة وصار أقرب كان أفضل، فيستحب الدنو من الإمام، وأوائل الصفوف خير للرجال من أواخرها. طيب، أنت تصلي على سطح المسجد، أنت تصلي على سطح المسجد، انقطع الصوت أثناء الصلاة، انقطع الصوت أثناء صلاة الجماعة، انقطع الصوت، لا عدت تسمع الإمام ولا ترى من يقتدي بالإمام، لأن الذين يقتدون بالإمام تحت وأنت فوق، والصوت انقطع، فماذا تفعل؟ كل واحد يكمل صلاته وحده، كل واحد يكمل صلاته وحده، لعدم إمكان الاقتداء، لأن الاقتداء إذا لم يمكن انقطعت الصلة بالإمام انتهى، فيكمل كل واحد صلاته وحده. وإنما سميت صلاة الجماعة كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله لاجتماع المصلين بالفعل مكانا وزمانا، لاجتماع المصلين على فعل واحد زمانا ومكانا، فإن أخلوا بذلك ما عصرت صلاة الجماعة. وبناء عليه لو قال لك واحد ليش ما نصلي وراء إمام الحرم بالتلفزيون، نحن نراه ونسمع تكبيره، فنقول لأنك لست متحدا مع الإمام مكانا، لست معه في نفس المكان، ولذلك لا يجوز أن تقتدي به. إنما شوف لاحظ كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إنما سميت صلاة الجماعة لاجتماع المصلين بالفعل زمانا ومكانا، لاجتماع المصلين بالفعل زمانا ومكانا. طيب إذا كنت خارج المسجد واتصلت الصفوف وأنت تسمع الإمام يصح لك أن تقتدي به، وأنت تسمع تكبيرات الانتقال يصح لك أن تقتدي به. طيب في الحرم ما هي الصلوات التي تضاعف بمئة ألف صلاة؟ صلاة الجماعة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة فيما سوى من المساجد. أي صلوات هذه التي تضاعف بمئة ألف؟ الجواب كل صلاة مشروعة في المسجد تضاعف مئة ألف. بناء عليه صلاة سنة الظهر القبلية، سنة الفجر، سنة العشاء، سنة المغرب لا تضاعف في المسجد، لأن الأفضل أن تصليها في البيت. لكن الصلوات التي تضاعف هي كل صلاة مشروعة في المسجد، كالفرائض والجنازة والعيدين والاستسقاء وتحية المسجد وركعتين بعد طلوع ارتفاع الشمس إذا جلس، صلاة الضحى وصلاة ركعتي الطواف، هذه الصلوات مشروعة في المسجد ولذلك تضاعف. أما صلاة النافلة فإنها تصلى في البيت حتى لو كنت في مكة، السنة أن تصليها في البيت، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. أما المرأة فإن الأفضل لها أن تصلي في بيتها حتى المكتوبة، حتى لو راحت الحرم في مكة فإنها تصلي في الفندق وفي الشقة ولا تصلي في المسجد الحرام، هذا الأفضل. طيب هذا تكرر، السيارة ألف باء ميم وعين طاء قاف تسدت المخرج لا بد من إزالتهما يا صاحبي السيارتين. طيب المرأة إذا ذهبت إلى مكة الأفضل لها أن تصلي في سكنها، ولو ذهبت للمسجد وصلت فصلاتها صحيحة. طيب وماذا بالنسبة لركعتي الطواف للمرأة؟ بعد الطواف الأفضل أن تصليهما في الحرم، بعد الطواف خلف المقام إن استطاعت. طيب ماذا بالنسبة لصلاة الجنازة؟ المرأة الآن الأصل إنها لا تذهب لصلاة الجنازة ولا تتبع الجنازة ولا تذهب للمقبرة، هذا هو الراجح. لكن إذا حضرت الجنازة وهي في الحرم، يعني هي ذهبت لصلاة، لا لم تقصد صلاة الجنازة، هي ذهبت لصلاة الفريضة، ذهبت للطواف فحضرت جنازة فصلت معهم فلا بأس بذلك. هي ما قالت وين ستصلون الجنازة، أنا أريد أن أصلي الجنازة، ولا تبعت الجنازة ولا ذهبت للمقبرة، هي أصلا ذاهبة للحرم للطواف أو لصلاة الجماعة، فحضرت جنازة فصلت معهم فلا بأس بذلك. غير متقصدة حضرت، مثل المرأة في القبر النبوي. هل يشرع للنساء زيارة القبر النبوي؟ لا، ولو كانت في المسجد النبوي لا يشرع لها أن تذهب للقبر، لكن لو كان مخرجها من الحرم يمر جنب القبر، قال زوجها نريد أن نخرج من الحرم من المسجد النبوي، فأخرجها زوجها من الباب الذي بقرب القبر، فمرت المرأة بالقبر غير متقصد للقبر لأن الباب الخروج جنب القبر، فسلمت فلا بأس لأنها غير متقصدة للقبر، قاصدة الخروج، لكن صار طريق خروجها بجانب القبر، بناء عليه لا بأس بذلك. أما أن تتقصد القبر فلا، لا البقيع ولا غيره. وبالنسبة للإمام فإنه ينبغي عليه أنه إذا صلى بالناس أن يخفف، لأن فيهم أصحاب حاجات. لكن لو اتفق مجموعة صلوا جماعة شباب وليس عندهم مانع في التطويل، كلهم قالوا لإمامهم صل بنا وطول، كلنا شباب ما فينا مريض ولا كبير ولا صاحب دكان ولا صاحب حاجة، صل بنا نرغب في التطويل، فهذا طيب وإن طول بهم. وكذلك فإن على الإمام أن يراعي أحوال الناس في الإقامة، فإذا اجتمعوا أقام، إذا وجد المسجد ما فيه إلا عدد قليل انتظر، وهكذا. متى يقوم الناس إذا قامت الصلاة؟ هل إذا قال الإمام، قال مأموم الله أكبر الله أكبر يقول، أو إذا قال قد قامت الصلاة يقومون، أو إذا انتهى من الإقامة يقومون، أو إذا كبر الإحرام يقومون؟ قال بعض العلماء لا أعلم في ذلك سنة محددة، يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قامت الصلاة إذا أقيمت يقومون، فالنشيط والثقيل كلهم بحسبه، واحد يسبق الثاني، واحد إذا أقيمت قاموا، فالنشيط الذي يقوم بسرعة والبطيء الثقيل الذي يقوم ببطء. وأما القيام عند قوله قد قامت الصلاة فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للإمام فينبغي أن يكون أكثرهم قرآنا، يعني حفظا للقرآن بشروط، يعني يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله بشروط. ما معنى أقرأهم؟ أحفظهم على الراجح، لكن لابد أن يعرف أحكام الصلاة. فلو جبت واحد حافظ القرآن ما يعرف أحكام سجود السهو أبدا، ما يصلح، يقدم غيره ممن هو أقل منه حفظا وأفقه بأحكام الصلاة. لو أتيت بإمام يحفظ القرآن لكنه أعجمي لحان، يقول الحمد لله الحمد لله، ما يصلح أن يؤم ولا تصح الصلاة خلفه إلا لمن هو مثله، أعاجم مثله لا يحسنون، هذا أحسن واحد. لكن أن يأتي صحيح النطق سليم النطق يصلي وراء أعجمي لا يقيم الفاتحة، يغير الحروف ويغير المعاني، فهذا لا تصح صلاته خلفه. وبناء عليه لو دخلت المسجد فوجدت الإمام يقول إياك نعبد وإياك نستعين، راحت الشدة، إياك إياك هذا قرص الشمس، غير إياك إياك غير إياك. ولو أنك سمعته يقول الحمد لله رب العالمين الآلمين هذه. شوف الأعجمي إذا قرأ والله يعلم وأنتم لا تعلمون كيف يصير المعنى؟ يألم وأنتم لا تألمون، مصيبة مصيبة. وقرأ بعضهم هكذا يقول والله يألم وأنتم لا تألمون، يعني كارثة كبيرة في المعنى. ولذلك ما يجوز الصلاة خلف الذي يلحن لحنا جليا ويصير معنى قبيح جدا. إذا كان يلحن في الفاتحة فإن الصلاة لا تجوز وراءه، الذي لا يقيم الفاتحة لا تجوز الصلاة وراءه. فإذا دخلت مسجد وسمعت الإمام يلحن في الفاتحة لحنا يغير المعنى، لأن في لحن ما يغير المعنى، قال الحمد لله رب العالمين، يعني في اللغة منصوبة بإن محذوفة مضمر، قد تجد لها وجها ولا تغير المعنى، لكن خطأ في القراءة خطأ. لكن لو كان اللحن يغير المعنى تصلي وحدك، أنت كبرت وراءه، فوجئت أثناء الفاتحة أن الرجل يلحن لحنا جليا يغير المعنى، فتنفرد وتصلي وحدك، ما تصلي وراءه، تصلي وحدك ولا تصلي خلفه. إذن يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله أحفظهم، بشروط منها أن يعرف أحكام الصلاة، أحكام الصلاة المطلوبة. لا يشترط أن يكون عالما بكل دقيقة، هذا للعلماء، لكن لا بد أن يعرف مثلا أحكام سجود السهو يحتاج إليها، إذا سبح من خلفه يعرف ماذا يفعل. وكذلك فإنه يشترط أن يكون ممن يقيم الفاتحة، لأنه إذا كان لا يقيم الفاتحة ويغير المعنى تغييرا كليا تغييرا لا تصح الصلاة خلفه. إذا كان يغير المعنى ويعدل بكتاب الله عن المراد الذي أراده الله من هذه الآيات. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سلما يعني إسلاما، وفي رواية فأقدمهم سنا. طيب ماذا يستثنى؟ يستثنى صاحب البيت، صاحب السلطان في سلطانه. فلو ذهبت إلى بيت ما في مسجد قريب أو فاتت صلاة الجماعة وتريدون الصلاة جماعة، فإن صاحب البيت أولى بالإمامة، ولو قدم غيره لا بأس، لو أذن لغيره لا بأس. لكن إذا كان صاحب البيت أو مثلا صاحب الشركة، افرض أنك ذهبت إلى شركة لها مصلى وهذا مالك الشركة يملك الشركة، هذا صاحب سلطان في سلطانه، إلى بيت صاحب البيت إمام المسلمين العام، كذلك صاحب كل ولاية في ولايته يقدم في الإمامة ولو كان هناك من هو أحفظ منه، من هو أحفظ منه. طيب إذا اتفق أهل محلة على إمام فتقدم فصلى بهم اختاروه، فلا يجوز لهم عزله بدون عذر شرعي. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس مع الأسف يتنافسون على الإمامة، وكل واحد يريد سحب واحد وأن يكون هو الإمام، وأحيانا يتنافسون على بيوت المسجد وعلى بيت الإمام وعلى الراتب وعلى. فالآن لو جعل واحد، لو أن أهل محل حي بنوا مسجد وقدموا شخصا للصلاة، عينوه قالوا أنت إمامنا الراتب، فصلى بهم شهر شهرين سنة سنتين، لا يجوز لهم عزله إلا بعذر شرعي، أظهر فسقا مثلا. طيب الإمام الراتب لو حضر واحد أعلم منه أحفظ منه أثناء إحدى الصلوات، يعني الإمام الراتب في وقت الصلاة حضر عالم يحفظ القرآن ويحفظ الكتب من الأولى بالإمامة، العالم الذي حضر ولا الإمام الراتب؟ الإمام الراتب هو الأولى بالإمامة، فإن قدمه له أن يتقدم لأن صاحب الحق قدمه. قال الفقهاء: وما بناه أهل الشوارع والقبائل من المساجد فالحق في الإمامة لمن رضوا به. إذا أهل الحي اجتمعوا على واحد خلاص قدموه صار إماما، لا يجوز لهم عزله ما لم تتغير حاله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن الواجب على المسلمين أن يقدموا خيارهم وأهل الدين، والأفضل منهم أهل العلم بالله تعالى الذين يخافون الله ويراقبونه. ويجب على إدارات الأوقاف أن تولي الأصلح شرعا، وليس الذي معه واسطة أو له معرفة، لأن هذه أمانة للمسلمين. قال العلماء: يجب أن يولى في الوظائف وإمامة المساجد الأحق شرعا. وقال الماوردي رحمه الله: يحرم على الإمام نصب فاسق إماما للصلاة، لأنه مأمور بمراعاة المصالح. الذي ليس فيه فسق ظاهر لا يخلع من الإمامة، إذا لم يعلم منه بدعة لا يخلع من الإمامة، وتصح الصلاة خلف الفاسق مع الكراهة. وإذا كان إمامهم فاسقا ينبغي عليهم أن يسعوا في تغييره، لكن إذا لم يستطيعوا هل يصلوا في بيوتهم أو يصلوا وراء الفاسق؟ اسمعوا، إمام فاسق حاولوا أن يغيروا ما استطاعوا، صاروا بين أمرين: إما أن يصلوا الجماعة في المسجد وراء الفاسق أو يصلوا في بيوتهم، ماذا يختاروا؟ صلاة الجماعة، مع أنها خلف الفاسق أصلا مكروهة، لكن لا حيلة لهم، وترك الجماعة أكثر مفسدة من الصلاة وراء الفاسق. ترك الجماعة أكثر مفسدة من الصلاة خلف الفاسق، فإذا لم يستطيعوا تغييره صلوا وراءه. مسبل مثلا إزاره أو عنده منكرات أخرى، طيب المبتدع إذا كانت البدعة غير مكفرة، عنده بدعة لكن غير مكفرة، لا تترك صلاة الجماعة من أجل بدعته. وهذا تفيدك في السفر إلى البلدان الأخرى، إذا كان الإمام مسلم ما هو مشرك، مسلم، فإنك تصلي وراءه وما تضيع مصلحة الجماعة ولو كان فيه منكر أو بدعة غير مكفرة لا تخرج عن الملة. وكذلك فإنه ينبغي على المأموم إذا صلى وحده مع الإمام أن يقف بجانبه، لا يتقدم عنه ولا يتأخر. فإذا صلى بجانب الإمام يصلي عن يمين الإمام لا عن يساره، ولا يتقدم عنه ولا يتأخر. ما لي أجعلك حذائي في الصلاة فتخنس، قاله لابن عباس. لكن لو واحد صلى مع زوجته كيف يصلي في البيت مع زوجته جماعة؟ الجواب: يقف هو في صف وزوجته خلفه في صف، وزوجته خلفه في صف. طيب لو كان المسجد صغير والناس كثيرين يصلون وراء الإمام، إذا امتلأ جاز أن يصلوا عن يمينه، إذا امتلأ اليمين جاز أن يصلوا عن يساره. إذن أولا يملأ المسجد خلفه، إذا انتهى. وفي ناس هل يجوز أن يتقدموا ويصلوا عن يمينه؟ نعم، وإذا انتهى اليمين جاز أن يصلوا عن شماله، لأن تقدم الإمام على المأمومين يسقط عند التعذر، ما في حل، فيجوز لهم أن يصلوا عن يمينه وعن شماله. طيب، لو أنت تصلي وجاء واحد جاهل وصلى عن يسارك، أنا بسألك، جاء واحد جاهل وصلى عن يسارك، ما طيب ما 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 جاء السؤال هذا لسه، هذا هذه وكان الإنسان عجولا، خلق الإنسان من عجل. جاء شخص يجهل السنة وصلى عن يسارك، فأنت ستأخذه ليمينك، فهل تأخذه من أمامك أو من خلفك؟ أصبر، هذا الآن السؤال عنده. فهل تديره من أمامك أو من خلفك؟ من فوق، إيه؟ تديره من خلفك. لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه. فإذن يديره ويذهب به إلى الجهة الأخرى وينقله من خلفه لئلا يمر بينه وبين القبلة. يعني لو أنت مشيت به أدرته من أمامك جعلته يقطع الصلاة، وأنت ما أصلا مأمور الإنسان بالمحافظة عما بينه وبين السترة، لا يمنع، لا يسمح لأحد أن يمر بينه وبين السترة، وإذا أراد أحد أن يمر يمنعه، فكيف هو يديره من أمامه؟ فإذا إدارته من أمامه خطأ، وعليه أن يديره من خلفه، وعليه أن يديره من خلفه. هذا بالنسبة لصلاة الواحد. طيب، لو في عندنا رجل وصبي وامرأة، كيف نصفهم في الصلاة؟ الصبي جنب الإمام والمرأة خلفهما، رجل وصبيان وامرأة، الإمام رجل الإمام والصبيان خلفه في صف والمرأة من ورائهم. طيب، متى يجوز لك أن تصف مع الصبي؟ ومتى يكون وجود الصبي كعدمه؟ لأن الآن إذا جئت والصف ممتلئ يجب أن تصلي مع شخص آخر في صف لتبدأ الصف الجديد باثنين. فإذا وجدت صبيا، متى يصبح هذا صفا؟ الصف يبدأ باثنين لأنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان مميزا فإنك تجعله معك في الصف، وإذا كان غير مميز، ولد صغير 3 سنوات، لعاب 4، يروح ويجي ويطلع ويتقدم، هذا ما يصلح أن يكون صفا، لا يكون صفا، لا يكون صفا، تنتظر غيره حتى يأتي. فإذا خشيت فوات الركعة صليت وحدك للعذر، صليت وحدك للعذر. فإذا واحد دخل المسجد والإمام والمأمومون وراءه كملوا الصف، ماذا يفعل؟ يحاول أن يجد فرجة، ما وجد، يتقدم عن يمين الإمام، ما استطاع، انتظر شخصا يأتي من الخارج، ما جاء أحد، خشي فوات الركعة، أو ربما يخشى فوات الصلاة، فماذا يفعل؟ يسحب واحد. ننظر في يسحب واحد، إذا سحب واحد ماذا يترتب على ذلك؟ أولا فتحنا فرجة في الصف، ثانيا خلينا نصف الصف كله يتحرك لسد الفرجة، شوشنا عليهم، ثالثا بقيت الفرجة في الآخر، ما سوينا شيء، الفرجة بقيت في آخر الصف، رابعا شوشنا على المسحوب، خامسا نقلناه من المكان المفضول، من المكان الأفضل إلى المفضول الأقل فضلا بدون ذنب. ولذلك فإن سحب شخص ليس عملا صحيحا. فإذا لم يأتي أحد فإن الصلاة خلف الصف تجوز للحاجة، ما في حل، فيسقط حينئذ عنه الحكم هذا وهو عدم جواز الصلاة منفردا خلف الصف. وهذا رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، تصح الصلاة مع الجماعة خلفهم للحاجة. يقول واحد: كنا نصلي في الصف، جاء واحد من خارج الصف ما وجد مكان، يقول سحبني ووقف مكاني، فهذا طبعا اعتداء، واحد اعتدى على مكان واحد بغير حق. فإذا لا تجوز الصلاة خلف الصف منفردا إلا إذا لم يجد مساغا، لا مكان ولا جاء أحد ولا استطاع جنب الإمام، ما وجد مساغا وخشي فوات الركعة أو الصلاة، جاز له أن يصلي وحده خلف الصف. والأمر بإعادة الصلاة خلف الصف لمن صلى وحده حديث وابصة بن معبد يحمل على من كان عنده تصرف ولم يقم به. وأما حديث ألا اجتررت رجلا فإنه ضعيف، والواجبات تسقط مع عدم القدرة عليها، هذه قاعدة مهمة، تسقط الواجبات إذا لم يقدر عليها. هذا بالنسبة لبعض ما يتعلق بأحكام الإمامة، وهي من المسائل الكثيرة التي يتعرض لها المسلمون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في دينه وأن يرزقنا اتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موعدنا إذن إن شاء الله معكم يوم الأربعاء القادم بعد صلاة العشاء لمحاضرة هكذا فعل هؤلاء، صفحات من حياة السلف رحمهم الله، وهذا استجابة لطلب أصحاب الاختبارات. ولعل إن شاء الله فيما ذكرناه من هذه المسائل فيما يمكن أن نتعرض له يوميا فوائد تكون معنا بمشيئة الله. يقول هذا السؤال: إذا كان المطر يهطل هل تجزئ الصلاة في المنزل؟ الجواب: إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد فتصح الصلاة في المنزل، أما إذا كان المطر خفيفا جدا يذهب إلى الصلاة. إذا كان الإمام لا يضع يده اليمنى على اليسرى لأنه مالكي المذهب، هل نصلي وراءه؟ نعم مع مناصحته. امرأة كبيرة في السن تصلي صلاتها ففهمت من كلام بعضهم أن عليها ثلاث سجدات فصلت أربع صلوات جهلا، هل يجب عليها إعادة الصلوات التي صلتها؟ إذا كانت صفة الصلاة التي صلتها مخالفة لصفة الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنها تعيد الصلاة، كمن صلى مثلا في ركعة واحدة ثلاث سجدات فإن كان جاهلا صحت صلاته، وإن صلى سجدة واحدة فإن هذه الركعة غير صحيحة، يجب عليه أن يعيدها أو يعيد الصلاة. هل يجوز جمع الشفع والوتر في ثلاث ركعات متوالية؟ نعم، ورد ذلك عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. ما حكم الصلاة خلف من ينقر الصلاة نقرا؟ إذا دخلت وجدته ينقرها نقرا تنفرد عنه، لا يجوز لك أن تصلي خلفه لأنه فاقد ركن وهو الطمأنينة. الصلاة خلف من يسمع الأغاني تصح مع الكراهة وينبغي تغييره، فإن لم يستطع يصلي وراءه إذا لم يجد جماعة أو مسجدا آخر. دخلت إلى مصلى داخل أحد الأمكنة ووجدت صبيا في العاشرة يؤم مجموعة من الناس فصليت معهم، إذا كان الصبي مميزا فتصح الصلاة خلفه. إذا كان الصبي مميزا يعني 7 سنين وما فوق فتصح الصلاة خلفه. يقول: مسافر صليت المغرب والعشاء تقديما، هل الأفضل قصل الرباعية أم الجمع؟ ما يمنع من اجتماع الأمرين، تجمع الصلاتين وتقصر الرباعية ما دمت مسافرا، تصلي 3 و2. ما هو حد اللحية والشعر النابت على العارضين والذقن؟ شعر الخد من اللحية وشعر الرقبة ليس من اللحية. مقابل المسجد مدرسة، هل أصلي في المدرسة أم في المسجد؟ في المسجد، وتعيد الصلاة في المدرسة نافلة إذا كان لمصلحة أن تصلي إماما بالطلاب مثلا، أو تكون أنت مراقب للصلاة، تراقب الصلاة مثلا. يقول السؤال: دخلت والجماعة في المغرب وقد صليت المغرب، فهل أصلي 3 أم أتم 4؟ أتم 4، ولو صليت 3 فقط جاز. المسجد القديم هل له فضل؟ نعم، بكثرة الصلوات التي حصلت فيه فيما سبق، يعني تتفاضل المساجد بكثرة جماعتها وقدمها وبعدها وإمامها، وقد تجتمع كلها وقد يجتمع بعضها فترجح. الكلام أثناء خطبة الجمعة محرم. إذا صلى المأموم المغرب والإمام يصلي العشاء والمأموم سلم والإمام لم ينتهي من الصلاة، هل يقوم معه للعشاء؟ نعم، يجوز ذلك، والأفضل أن ينتظر الإمام. جاء في موطأ مالك من حديث صحيح أن الناس يقومون إذا رأوا الإمام بقول إذا رأيتموني فقوموا، أو لا تقوموا حتى تروني. نعم، هذا صحيح، فإذا جاء الإمام ورأوه قاموا للصلاة. فالبطيء والثقيل والمسرع والنشيط، وإذا لم يروا الإمام لا يقومون، لأن بعض الناس ربما يشعر أن الإمام جاء فيقوم، ثم الإمام ينشغل بشيء فيبقى هذا قائما. فإذا إذا رأى الإمام شخصه وذاته قام. هناك ظاهرة غريبة، وهي رفع الإمام من الركعة الأخيرة، بعض الناس لا يدخل مع الإمام ويبقى واقفا، وهذا مخالف لحديث إذا ركع فاركعوا. هذا تنبيه صحيح، ينبغي على الإنسان إذا دخل المسجد يدخل مع الإمام في المكان الذي فيه الإمام. هل يكتب للمرأة مضاعفة في الأجر إذا صلت في الفندق وهي في منطقة الحرم؟ نعم، إن شاء الله أن صلاتها في منطقة الحرم أنها مضاعفة. عقدت نكاحي وخطبت ولم أتزوج بعد، هل تجب علي أضحية العيد؟ عليك الأضحية سواء تزوجت أو ما تزوجت، لكن أضحية الزوجة تدخل في أضحيتك إذا دخلت بها، وتدخل في أضحية أبيها إذا لم تدخل بزوجتك. إذا كان الإمام في الركوع وكان المأموم يقرأ الفاتحة، وعندما ركع المأموم قال الإمام سمع الله لمن حمده، عندما ركع إذا كان الإمام في الركوع وكان المأموم يقرأ الفاتحة وعندما ركع المأموم قال الإمام سمع الله لمن حمده، فعليه أن يركع ويرفع ويتابع الإمام ويتوب إلى الله من التخلف عن الإمام. يقدم الزواج أو الحج؟ إذا خشي على نفسه الحرام قدم الزواج، إذا لم يخشى على نفسه الحرام قدم الحج. هل يجوز هدم المسجد القديم إذا احتاجوا إلى توسعته؟ نعم، يجوز أن يهدم ليعاد بناؤه، وليس أن يهدم ليبقى مهدوما. هل في مساهمات المخططات العقارية زكاة؟ نعم، أسهم المساهمات العقارية قابلة للبيع، فهذه إذا اشتراها ليبيعها ففيها الزكاة لأن من عروض التجارة. إذا صلى الإمام 5 ركعات ماذا نفعل؟ نسبح. إذا ما جلس نجلس نحن نجلس. لأن الخامسة باطلة، فكيف نتابعه على ركعة باطلة؟ والله فرضها 4 وليست 5. فنحن نسبح إذا ما نصر عليه ونسبح، إذا ما جلس نحن نجلس وننتظر حتى ينزل. وبعض العامة يعني قد يفعل أشياء في الصلاة يعني من الجهل أو من عدم العلم، وينبغي على المأمومين أن ينبهوا الإمام إلى الخطأ. وقد يغيب عن بال الإمام الآن يجب أن يفعل ماذا، فهو قد يكون عليه أن يسجد فلا يسجد، يركع يقول سبحان الله، يرفع يقول سبحان الله، فيجلس يقول سبحان الله. فعليه أن ينتبه، يعني يكون الإمام لبيبا لإشارات المأمومين. فبعض العامة قد يغيب عن لا يعرف ماذا يتصرف إذا أخطأ الإمام، والإمام لا يعرف ماذا يتصرف إذا لم يفتح عليه المأمومون بطريقة صحيحة. ولذلك قال ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، لأنهم يبينوا له. الواحد كبر بهم، قرأ الفاتحة وقال القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ونسي بقية السورة، عادها ما استطاع يكمل، أعاد ما استطاع يكمل القارعة وما أدراك ما القارعة، وقف. فلما أطال الوقوف وأعاد وأطال وأعاد، قام واحد من خلفه كبير في السن، قالوا إذا صرت لا تدري ما الواقع نحن نبقى واقفين هكذا إلى قيام الساعة. هل يجوز المسافر إذا وصل إلى المدينة المسافر إليها الجمع والقصر عند الحاجة في البلد؟ إذا كان لا يزال مسافرا سيجلس في البلد 1، 2، 3، 4، أقل من 4، فإنه يقصر بغير جمع، هذه السنة. ولو أنه جمع جاز ذلك. سنة الفجر الأفضل في المسجد أو في البيت؟ في البيت. أكثر مدة نجحت فيها أن واظب على تكبيرة الإحرام 3 أيام، هل معنى هذا أن في قلبي نفاق؟ لا يشترط، قد يكون عند الإنسان ضعف، لكن مع المدة مع الاستمرار سيصل إن شاء الله. ومدمن القرع للأبواب أن يلج. إذا حضرت الصلاة مع أولها مع الجماعة وركع الإمام قبل أن أتم قراءة الفاتحة، هل أتمها أم أركع؟ بل اركع، عليك أن تركع ولو ما أنهيت الفاتحة. ولذلك الإنسان إذا جاء والإمام في وسط الركعة ما يقرأ دعاء الاستفتاح. أنت إذا دخلت مع الإمام والإمام قبل الركوع بقليل، هل تقرأ الاستفتاح؟ الفاتحة أهم، وإذا كبر اقرأ الفاتحة مباشرة، هذا من الفقه. كيف يدرك ركعة صلاة الكسوف؟ صلاة الكسوف الركعة الواحدة فيها قراءتان وركوعان وسجودان. العبرة بالركوع الأول، إذا أدركه أدرك الركعة. في صلاة العيد إذا فاتته تكبيرات لا يجب عليه قضاؤها لأن سنن فاتته، فلا يجب عليه قضاؤها، يكمل مع ما وصل محل ما وصل الإمام. إذا تأخرت تكبيرة في صلاة الجنازة فإنك تقضيها. يوجد مسجد بين المقابر، إذا كان القبر أولاً يهدم المسجد، إذا كان المسجد أولاً ينبش القبر. عندنا مسجد على قبر، ماذا نفعل فيه؟ إذا كان القبر أولاً يهدم المسجد، إذا كان المسجد أولاً ثم وضع فيه القبر ينبش القبر وتؤخذ الرفات إلى المقبرة. أدركت الإمام في الركوع لصلاة الجمعة، إذن إما أدركت الركعة الأولى أو الثانية فتصلي ثنتين، أما إذا ما أدركت ولا ركعة فتصلي أربعاً صلاة الظهر. صلاة الجماعة الثانية في المسجد الراجح جوازها، ولكن ليس له أجر مثل الجماعة الأولى. وصلى الله على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
13799.